السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوان مشايخ الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يشرح قلوبنا للعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يعيننا على أداء أمانته، وأن يجعله علما نافعا لنا ومعينا لنا على العمل والتعليم. فإننا بالنظر إلى الأعمار والأوقات والأعمال، فإنه لم يجد الإنسان وقتا أنفس ولا أحسن ولا أعظم من مثل هذه الأوقات التي نجلسها في مثل هذه المجالس. ولقد مرت علينا أعمار طويلة تنقل الإنسان فيها بين أشياء متنوعة، سواء كان ذلك من أمور الدنيا أو الدين. والله إن خير هذه المجالس ومن أعظمها نفعا وأكثرها بقاء لانشراح الصدور وحصول الخير في الدنيا، ونرجو أن يكون كذلك في الآخرة، هي مثل هذه المجالس. كم كانت مجالس مشايخنا يعني نافعة، وإذا تذكرها الإنسان كأنما تذكر شيئا عزيزا يعيد ليشرق عليه، يشرق على القلب وتصلح مع النفس. يعني مجالس كان في حضورها تعب أو مشقة، ولربما يعني طرق الإنسان لذلك مسافة طويلة يتعنى في أثنائها، لكنه يتهنى بعد انتهائها. فأسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأنتم بجدكم تعينوننا على هذا، وأنا يجب علي الحقيقة أن أعينكم على جدكم وما أرى من حرصكم، وعسى الله أن يوفقنا. وقد أبنت لكم مثل هذا السبب لئلا يظن الإخوة أن يعني أني أترك الدرس لأي شيء. وكم من الأمور والأسفار وغيرها يتركها الإنسان والله لأجل الدرس، وما ذلك بكثير. فإن بقاء العلم وأطر النفس عليه نعمة على الإنسان، وذلكم أن زمن الشهوات إنما هو في مقتبل العمر ووقت الشباب. فإذا ذهبت زهرة الشباب إن لم يكن للإنسان شيء يفد إليه ويأوي إليه من مثلا كثرة العبادة وقراءة القرآن أو الصلاة أو العلم، فإنه سيجد بعد ذلك ضنكا ومللا، لأن كثير من أمور الدنيا تتفلت منه، حتى الصاحب والصديق، فلا يبقى للإنسان إلا مثل هذه الأشياء. وهذا من بركة العلم وبركة القرآن وبركة السنة. ولذلك من أشرح الناس صدورا بعد كبرهم مهما ضاقت بهم الأمور أو اشتدت بهم الأشياء هم أهل العلم، العالمون بالله، المداومون على ذكر الله، المستقيمون على طاعة الله. فنسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جرت عنه من بدانه بلا شرط أو أعطاء أجود أو هدية بعد الوفاء جاز.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. قد ذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة المشهورة عند الفقهاء، وأن مبنى القروض إنما هو على الإرفاق والإحسان، والزيادة واشتراط النفع ونحو ذلك إنما هو زيادة واستزادة تخالف أصل هذا العقد ومراده. فلأجل ذلك كانت من الربا، كانت من الربا. نعم، وكل شرط جر نفعا فهو ربا. جاء هذا عن غير واحد من السلف، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، والعلماء على ذلك متفقون، والعلماء على ذلك متفقون. ولذلك سيأتي ما رواه البخاري عن عبد الله بن سلام موقوفا لما قال: من أقرض شخصا قرضا فأهدى إليه حملة ابن أو حملة شعير فلا يأخذ منه شيئا فإنه ربا. وجاء نحو من ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جرى أهل العلم واتفقت على ذلك دلالات أو عمومات النصوص. وكما ذكرنا أن ربا القرض مما اتفق أهل العلم على تحريمه في جميع الأصناف وجميع الأشياء، لا يخرج عن ذلك شيء ولا يند عن ذلك صنف، بل أي شيء أخذ الإنسان منه ثم رد أزيد منه فإن ذلك ربا، فإن ذلك ربا إذا كان ذلك بالشرط، إذا كان ذلك بالشرط. وسيأتي ما يتعلق بذلك. ولهذا اختلف أهل العلم في مسألة أشار إليها الشيخ حسين في الدرس الماضي، وهي مسألة السفتجة. والسفتجة هي أن يعطي شخص شخصا مالا هنا على أن يقضيه في بلد آخر. نعم، كان يكون مثلا أن محتاج إلى هذا المال هنا، ولي مال في بلد آخر هو يحتاج إلى ذلك المال فيه، فإذا طلبت منه هذا المال وقال على أن تقضيني هناك، فهل يكون ذلك محرما أو لا؟ فإن له مصلحة، لأنه لو أراد أن ينقل هذا المال لا أفضى به إلى مؤونة وتعب، ولربما أيضا أنفق لأجل ذلك مالا، ولا تعرض لسرقة ولغيرها. فذكر في هذا أهل العلم خلافا، والحنابلة في مشهور المذهب على المنع منه، وإن كانت الرواية الثانية التي جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من السلف الإذن فيها. وقالوا أن هذه المسألة خارجة عن هذا، من جهة أنه حصل لكل واحد مقصوده ونفعه، وليس لا أو لم يكن على أحد نفع زائد أو تكلف شيئا، بل هو هذا أسهل عليه أن يعطي هذا الرجل المال هنا، وهذاك أسهل عليه أن يقضي المال هناك، فلم يكن في ذلك اشتراط زيادة ولا تكليف بناء على هذا. وأصله ما جاء عن الصحابة في الإذن فيه. قال: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. إذا بدأ به بلا شرط، نعم، ففي هذه الحالة نقول ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، خيركم أحسنكم قضاء، خيركم أحسنكم قضاء. نعم، فدل هذا على أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ بكرا رد رباعيا أو أحسن منه، كما جاء في ذلك معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جوازه ومشروعيته. ولذلك قال: أو أعطاه أجود منه. لكن هنا قبل أن نأتي على لو كان معروفا عن ذلك الشخص أنه كل من أقرضه شيئا رد أكثر من هذا، فتأتي يقول تقرض 100,000 ويأخذ 100,000 ويعطي 120,000، ويأتي الثاني والثالث والمئة والعشرون والخمسمائة شخص، كل من أعطاه شيئا رده أكثر منه، فهل يكون ذلك من القرض الذي جرى نفعا؟ وهل يدخل في المحرم أم لا؟ ها؟ هو لم يشرط، لكن هذا معروف عنه، فالناس يتصلون به: هل تريد قرض؟ فماذا تقولون؟ شو يقول غزواني؟ هل في جواب؟ ها؟ حتى ولو كان معروفا عنه. طيب ايش تقول عبد الباري؟ غير جائز؟ لا تشدد على الناس. هم ذكر الحنابلة وذكر غيرهم أن هذا لا شيء فيه، وأن هذا من بركة المعروف، أن من عرف عنه الإحسان حتى في القضاء يفرح الناس بإقراضه، يفرح الناس بإقراضه. نعم، ولأنه لا ينطبق عليه ما ذكرنا. لماذا؟ لأنه لو هذا لا يدخل في مسألة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم، لأنه لو قاضاه عند القاضي فهل يجيز له القاضي ذلك؟ بينما العروف الشروط المعروفة أو المتعارف عليها يلزمه القاضي بمقتضاها، وهذا قطعا لن يلزمه القاضي به، بل يلزمه بضده. فإذا هنا قالوا من أن ذلك جائز وداخل في باب المعروف والتعاهد المعروف والمداومة عليه، وليس فيه عليه شيء، وليس عليه فيه شيء. نعم، ولا أحد يستطيع أن يفعله، بل كل من يقترض يعني أحسن أحواله أن يرد القرض، إما أن يرده ناقصا، وإما أن يرده مع شيء من الخصومة أو السباب أو نحوه. نعم، والله المستعان. قال أو أعطاه أجود من كذلك كما ذكرنا، يعني سواء أن يكون ذلك بإعطائه شيء إعطائه شيئا آخر، أو بأن يكون صفة المردود أكمل وأتم، فإن الحكم في ذلك واحد. نعم، قال أو هدية بعد الوفاء جاز، لأن هذا هو من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فقالوا من أن هذا محسن للإنسان في أنه جعل له هذا المعروف وأحسن إليه بهذا الأمر. نعم، قال وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه، يعني في أثناء الدين هل يجوز له أن يحسن إلى دائنه، وهل يكون ذلك من رد المعروف أو لا؟ فمشهور المذهب عند الحنابلة أن ذلك ممنوع، وأصل ما ذكره الحنابلة في هذا أمران. أولهما ما جاء عن الصحابة، فنحو الذي جاء عن عبد الله بن سلام لما قال من أقرض شخصا قرضا فأهدى إليه حمل تبن أو حمل شعير فلا يأخذ منه شيئا فإنه ربا. نعم، وجاء ذلك أيضا مرفوعا وإن كان إسناده لا يصح. نعم، من أقرض شخصا شيئا فأهدى إليه هدية، نعم، أو حمل إليه متاعا فلا يأخذ منه شيئا، عند ابن ماجة وغيره. أيضا من جهة المعنى، طبعا جاء عن غير عبد الله بن سلام، جاء عن ابن عباس لما كان ذلك الشخص يعطيه كان قد أقرضه شيئا، فكان كل يوم يرسل له هدية، وكان سماكا يرسل السمك ونحوه. فلما رفع هذا وكان يقرضه 20 درهما، فقال له ابن عباس إنما بقي له 7 دراهم. فدل هذا على أنه إذا كان ذلك في أثناء القرض فإنه لا يصح. وقالوا من جهة المعنى فإن ذلك يغري به إلى أن يؤخر الدين حتى يأخذ الهدية. نعم، يغري به إلى أن يؤخر الدين حتى يأخذ الهدية، فيكون كالذي له يعني كالقرض الذي جرى نفعا. هذا الذي ذكروه من جهة ما جاء عن الصحابة، ومن جهة المعنى له اعتبار، وإن كان يعني جاء عند الشافعية، وأيضا قول لأحمد أخذه بعض المحققين كابن تيمية والموفق أنه لا شيء في هذا، وذلك اعتبارا بالأصل. قالوا الأصل هنا أنه قرض، وكما أنه يقضي إليه في حال واحدة أكثر فلا يختلف الحال بين أن يكون قبل القضاء أو بعده، لأنه إنما يستحق عليه شرعا ما أقرضه إياه، أليس كذلك؟ فبناء على هذا قالوا من أنه لا شيء فيه، وهذا اعتبار الأصل وجيه لولا ما جاء عن الصحابة وخشية الدخول في أنه يؤخر له حتى يستزيد منه شيئا من الهدايا ونحوها. نعم. لو أن شخصا، طيب نخليها مع المسألة الثانية، هي تأتي على هذه وتأتي على، يعني لو شخص أهدى شخص أقرض شخصا 100 ريال على أن يوفيه 100 دولار أو 50 دولار أو 30 دولار، يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ أقرضه 100 ريال على أن يرده 30 دولار أو 50 دولار أو 100 دولار، شو يقول ميكا؟ شو عبد الملك؟ جائز؟ هذا إيش يكون؟ يا شيخ هذا يكون ربا، لأنه الرد إنما هو بالمثل أو بقيمته، والحقيقة هنا هل هو مثله؟ لا. وإن لم يكن مثليا هل هي قيمته؟ لا، حتى 30 دولار أكثر من 100 ريال. فبناء على ذلك نقول من أن هذا غير جائز. لكن لو أنه أقرضه 100 ريال حتى إذا جاء وقت الوفاء قال أعطيك بدلها 50 دولارا أو 20 دولارا أو 30 دولارا، جاز ذلك بشرط أن يتقابض في مجلس العقد، فيكون هذا عبارة عن قضاء وصرف، وكون يصرف له بثمن أكثر أو بثمن أقل حسب ما يتفقان عليه، لأن هذا من سائر البيوعات. واضح يا أخوان؟ نعم. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمت. إذا كان يريد منه مثلا 100 دينار من الذهب أو نحوها وهي مستحقة عليه في الرياض، فلقيه في مصر، نعم، فقال أعطني إياها، فيقولون لما كانت أثمانا والأثمان لا مؤونة لحملها ويسهل عليه قضاؤها، فبناء على ذلك يلزمه هذا. وظاهر كلامهم الإطلاق، نعم، لكن هذا فيه يعني غير مقصود ذلك الإطلاق من كل وجه، إنما أطلقوا هنا لأن الغالب أن ذلك جار على هذا أنه لا مؤونة لحمله ولا مشقة في بذله. لكن لو كان في ذلك مشقة أو يتحمل لأجل ذلك تابعة فإنه لا يجوز. فلو افترضنا أن هذه الأثمان أثمان كثيرة فنقول والحال هذه من أنه إيش؟ لا يلزمه. وكذلك لو افترضنا أنه يحتاج إلى تسليمها هنا إلى كلفة، كما لو يحتاج مثلا إلى تعريفها لدى هذه الجهات، وهذا التعريف يحتاج إلى أن تؤخذ عليه ضريبة، نعم، فإنه لا يلزمه البذل هنا، نعم. أو كان يلزمه، وإن كان هذا أكثر في القضاء، يعني لو قضاه هل يلزمه القبول، مع أن قد يكون عليه في ذلك خوف أو نحوه، فهم إذا ترتب عليه أي تبعة فإنه لا يكون لازما ولا يكون واجبا. وأطلق الحنابلة هنا أنه اللزوم لاعتبار الأصل أنه لا يترتب عليه إشكال وأنه يسهل عليهم القضاء. نعم. أما فيما لحمله مؤونة قيمته، إذا كان الشيء لحمله مؤونة، نعم، فإنه تلزمه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يعني أنه لو كان مثلا جعل له برا، نعم، فهنا إذا طلبه في بلد آخر فإن هذا الشخص إذا أراد أن يحمله لذلك البلد ليقضي ذلك الدين، ما الذي سيتحمله؟ سيتحمل لأجل ذلك تبعة كبيرة، وسيتحمل أعباء لذلك، فنقول لا يلزمه القضاء هنا، لا يلزمه أن يقضيه هنا ما دام أن لحمله مؤونة. نعم، إن لم يكن في بلد القرض أنقص. هذه العبارة فيها إشكال، هذه العبارة فيها إشكال. نعم، فهم يقولون ما دام أن لحمله مؤونة فإنه لا يلزمه الرد، إن كان ببلد القرض أنقص. أما إذا كان مساويا أو أكثر في البلد القضاء، نعم، قيمته أكثر أو نحو ذلك، فهنا يكون أنا أعرف كلام صاحب الروض. هم جمع من أهل العلم تعقبه فقال بل صوابه أكثر، نعم، وتعقبه المحشي وقال كلام صاحب الزاد أصح، نعم، وفي شرح الروض في تعليقات ابن حزيمين على الروض، نعم، صحح، نعم، الاعتراض وكلام صاحب الشرح. وفي الإنصاف قال وجب رد البدل إن كان في بلد إن كان فيه أنقص. وحقيقة هذه ماذا حتى تتبين؟ قال وفيما لحمله مؤونة قيمته، إذن تجب القيمة. لماذا؟ لئلا يفضي ذلك إلى الحمل. نعم، فلو كان إلا أن يكون مثلا مساويا في البلدين فلا إشكال عليه في أن يشتريها من هنا ويقضيه، يعني يأخذ القيمة اللي ستجب عليه ويشتري بدلها لكن لو كانت في البلد الذي طالب فيه أكثر فإن هذا إيش؟ سيكون القيمة أتم، القيمة أتم، لئلا يعوزه ذلك إلى أن يدفع أكثر مما لزمه. لو كان القرض في بلد، لو كانت القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني إن كانت قيمته في بلد القرض أنقص، نعم، هذه هي العبارة الصحيحة. لأن لو افترضنا أنني أنا المدين، نعم، وطلب مني أن أقضي في الدمام، واضح، وطلب مني أن أقضي في الدمام، نعم، فسيقولون المطالب منك القيمة، نعم، فهنا لما طلب من الإنسان القيمة فستكون قيمته إيش في هذا البلد أكثر، ستكون قيمته أكثر، فسيفضي ذلك إلى أن يحمله. والله أنها ما انضبطتها الحين. لا، لحظة شوي، هو الآن إذا أراد قضاءه، نعم، فنقول عليه القيمة إن لم تكن ببلد القرض أنقص، إن كانت قيمته في بلد القرض الذي هو مثلا الرياض أنقص فسيفضي ذلك إذا قومناه هناك أن يدفع أكثر، نعم، أو أن يحمله وتكون عليه مؤونة الحمل. لكن مع ذلك أنا أظن أنها لها وجهان، يمكن تصحيح من قال من أن العبارة أكثر هنا، ويمكن تصحيح ما ذكره صاحب الزاد. فدعونا في أول الدرس القادم أن أضبطها، وربما نمليها إملاء بحيث لا يرد فيها الإشكال. نعم، قوله وفيما لحمله مؤونة قيمته، إذا كان لحمله مؤونة فتجب قيمته إن لم يكن في بلد القرض أنقص. فإن كان في بلد القرض أنقص، نعم، إن كانت أنقص، نعم، هي إن كانت أنقص في صحيح، إن لم تكن ببلد القرض أنقص فتكون أكثر، تكون موافقة لهذا، تكون موافقة لها. لكن على كل حال سنذكرها بالمثال وموضحة بالبيان حتى لا يرد فيها شيء من الإشكال. لعلنا نقف بهذا وتعذرونا، وأخذنا وقت لا بأس به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.